أنام
الشورى
قول وحوار
والشورى للدين منام
هذا الإسلام يعلمنا أن يحيى المرء ويختار وحوار الأمة يدعونا للخير وتحلو الأفكار
والمسلم.
السلام عليكم ورحمة الله، حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار. في الحقيقة أنا قلت إن أطلع النهاردة أقدم الحلقة اللي إحنا هي مسجلة في الخارج، وهي حلقة من ضمن حلقات الهامة اللي بتضاف لسجل البرنامج، لكن من بعد رمضان وإحنا الحمد لله رب العالمين بنقدر نعمل مواضيع كتيرة نفيد بها المجتمع، زي ما استضفنا اللي هو أحمد البدر رئيس أكاديمية الشرطة، زي وعرفنا إن مسألة الشلالية والمحسوبية والوسطة اللي كان بتحصل في اختيارات أعضاء أو طلاب أكاديمية الشرطة انتهت، وبقى في دلوقتي عدالة في الاختيار والأكفأ يتم اختياره، فيش فرق بين ابن غفير أو ابن سائق أو ابن لواء أو ابن قاضي، الوضع اختلف كثيرا بعد ثورة يناير. أيضا استضفنا اللواء أحمد حلمي مدير مصلحة الأمن العام، وتحدثنا وكنا أول من بشر باقتحام بحيرة المنزلة وتطهيرها من البؤة الإجرامية، كانت القناة لها السبق من 3 أسابيع بالضبط، أشرنا إلى أن هناك حملات لتطهير مصر والبؤة الإجرامية في مصر من عناصر الإجرامية والبلطجية اللي بدأوا إن هم يظهروا بشكل كبير جدا، يعتدوا على الناس ويقومون بإرهاب الناس باستخدام أنواع الأسلحة الكثيرة على رأسها السلاح الآلي. بقى الآلي دلوقتي في المجتمع المصري حاجة سهلة جدا، أي حد النهاردة يشتري آلي ويمشي بيه في الشارع عادي. ودوت كله طبعا هذه الحلقات التي تم إذاعتها موجودة على موقع القناة في أرشيف البرنامج، وعلى اليوتيوب موجود برضو هذه الحلقات. فكنا من بعد رمضان وما زلنا طبعا نحن بنقدم كل الحلقات اللي نلاقي فيها فايدة للناس، ونقدم المواضيع اللي نفيد بيها الناس. استضفنا اللي هو علي شرف، محمود شرف اللي هو مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية المسؤول عن حج القرعة، استضفناه وعملنا معاه حوار جيد. حلقة النهاردة لا تقل أهمية عن باقي الحلقات، النهاردة معانا وزير السياحة، نتكلم عن السياحة الدينية، نتكلم عن السياحة الرياضية، نتكلم على سياحة المؤتمرات، نتكلم على السياحة الإسلامية، أنواع السياحات المختلفة، هنتكلم على ملف الحج والعمرة، دي كلها ملفات هامة أخذنا على عاتقنا أن احنا نقدم كل ما يفيد الناس. والحمد لله رب العالمين القناة كان لها سبق في أشياء كثيرة. أول من أذاع الأنفاق كان برنامج دعوة الحوار، وتحدثنا عن الأنفاق منذ 5 شهور تقريبا، وعبرنا الأنفاق وصورنا الأنفاق بأنواعها، واستضفنا أول من سلط الضوء على محافظات مصر الحدودية زي محافظة مرسى مطروح، أو الناس جابوا قبائل مرسى مطروح، صورنا حياة القبائل هناك. شمال سيناء، تحدثنا عن شمال سيناء وذهبنا وجلسنا مع قبائل شمال سيناء وحذرنا من الانفلات الأمني في شمال سيناء. ويعني احنا دائما هنقدم كل ما هو جديد وهنقدم كل ما يفيد المجتمع، وإن شاء الله الأيام الجاية هيبقى في حلقات كتيرة جديدة مع عدد كبير من الوزراء زي وزير البترول والري والزراعة خلال الأيام الجاية إن شاء الله. دي حلقات كلها هنهتم إن احنا نقدمها عشان نفيد بها المجتمع، ونقدر إن احنا نقدم مواضيع جديدة ومواضيع تعتبر مواضيع حصرية. يعني أعتقد إن في لقاءات كثيرة جدا قمنا بها حصرية لم تزع على أي قناة أخرى، بل على العكس أن قنوات أخرى بتاخد من أرشيف قناتنا. التلفزيون المصري نفسه خد أرشيف الأنفاق وخد تصوير العمل نفسينا من 5 شهور على الأنفاق وأزحها في إحدى قنواته يعني. وبناء على ذلك كل اللي احنا بنقدمه بنفيد بالمجتمع، ودايما لينا السبق في اللي بنقدمه. حالة النهاردة مع وزير السياحة أسيبكم تتفرجوا عليها وإن شاء الله تعجبكم، والأسابيع القادمة يكون في حلقات جديدة إن شاء الله. السلام عليكم.
الشورى قول وحوار والشورى للدين منام.
وسعيدنا أن يكون معنا الأستاذ هشام زعزوع وزير السياحة المصري. أهلا بيك هشام.
أهلا يا فندم. أهلا وسهلا.
نورتنا ونورت شاشة قناة الرحمة.
سعدني وشرفني، أنا سعيد جدا بالدعوة.
ووجود حضرتك على شاشة قناتنا يعني ده أعتقد إن ده رسالة مهمة جدا للذين يتحدثون عن محاربة التيار الديني إلى السياحة ووقوف التيار الديني ضد السياحة، وأعتقد إن ده رسالة مهمة تقدم خلال الشاشة في وجود حضرتك معنا.
أنا سعيد جدا إن فعلا دي رسالة. أنا يعني أول ما عرفت إن حضرتك عاوزين تجروا الحوار سعدت جدا، لأن فعلا أنا مش محتاج أكتر من كده. رسالة رائعة وقوية وجميلة، وإن شاء الله بداية كده نعمل كل أبناء الوطن بكل طيارات وعلى رأسهم طيارات الإسلام.
مع الوزير إحنا طبعا نشارك من حضرتكم معنا. أنا عايز أبدأ سؤالي، أوجاع السياحة في مصر إيه؟
أوجاع السياحة تتلخص بانحسار الحركة السياحية الوافدة، في حين أن هناك استثمارات تتعدى 200 مليار جنيه موجودة على الأرض، يعمل 4 مليون مواطن مصري، يعني معناها 16 مليون شخص باعتبار أن كل عائلة متوسط أفرادها 4 مرتبطين رزقهم، وهو رزق بيد الله، ولكن معتبر رزقهم بهذا القطاع. فلما تراجعت السياحة تراجع الرزق، وفي كثيرين من دولة يعني بيعملوا في هذا القطاع بالنظام اليومية، ففي قطاع في فنادق كثيرة وشركات كثيرة استغنت عن هذه العمالة، فزادت نسبة البطالة في المجتمع المصري. هذا يوجعنا جميعا ويؤلمنا جميعا كمواطنين مصريين في فترة ما بعد الثورة اللي احنا بننشد فيها بقى البناء والتنمية والتقدم إلى الأمام. إنما وأنا بقول لحضرتك هذا الكلام، كل أمل إن الفترة القادمة تكون أفضل من لما
مضت. علي الوزير، يعني أنا أعتقد يعني أن ثورة 25 يناير، الثورة العظيمة التي أحدثت انقلاب في مصر وأحدثت تغيير لنظام الحكم وجاءت بنظام منتخب عبر صناديق الاقتراع، أعتقد أن ده كان أكبر عنصر جاذب للسياحة العالمية، خاصة أن المؤشرات أو الإحصاءات بتقول أن تونس نسبة السياحة زادت فيها نظرا للتغيير الذي حدث فيها. لماذا لم يحدث ذلك في مصر؟
لا، هو أولا كلام حضرتك مظبوط تماما، أنه العالم نظر إلى الثورة المصرية بنظرة إعجاب. أولا كانت ثورة سلمية، إصرار هذا الشعب على مدار 18 يوم وما ان هو مصمم على هدف معين وهدف نبيل، عيش حرية كرامة عدالة اجتماعية، كل هذه شعارات الغرب سبقنا، اوروبا الشرقية سبقتنا كانت بتنشده، فهم بيقدروا جدا هذا التوجه، ولذلك كان ميدان التحرير وهو دخل التاريخ خلاص اصبح علامة فارقة في تاريخ الشعوب اللي بتنشد الحرية، وبقى في اقبال على ان هم يأتوا الى مصر لمشاهدة مصر الجديدة، مصر ما بعد الثورة. المشكلة حدثت انه فيما بعد الظواهر السلبية في شكل قطع الطرق، الاحتجاجات اللي في غير محلها، العنف في بعض الاحيان، يعني احداث مثل احداث استاد بورسعيد اللي انتهى بنهاية مأساوية، ماسبيرو، محمد محمود، يعني المراحل اللي تلت فيما بعد خدت منحة مش سلمي زي 18 مليون 18 يوم ده سلمي. إنما الغرب يقدر الاعتراض السلمي والتعبير السلمي، لكن لما يكون هناك عنف بينظر إليه كأنه فيش عدم استقرار أو في خلاف، إن في مجموعة ضد مجموعة، هكذا يعني ارتقت العالم المصدر للسياحة لينا، وقال إنه لما يهدأ الشارع ويستقر سوف نعاود يعني نشاطنا السياحي إلى مصر. من هنا حصل انحصار، ما حصلش توقف كامل، إنما لما حضرتك تشوف الأرقام بتاعت السياحة تعرف إنه 1% انحصار يؤثر قد إيه. يعني لما الخزانة المصرية دخلها 12.5 مليار دولار في عام 2010، يبقى أي رقم بعد كده يعني مليار دولار، إحنا تراجعت إلى ما دون 10 مليار السنة التالية اللي هي 2011، وبالتالي الفرق ده اللي هو في حدود 2.5 أو 3 مليار دولار، اضربه حضرتك بالجنيه المصري يعني حوالي 20 مليار جنيه أو 18 مليار جنيه مصري، ده رقم ضخم. ده كان بيدخل
في ظل عجز الموازنة وفي ظل احتياج الدولة.
بالظبط، وخاصة إن قطاع الصحة لو حضرتك ركزت فيه إنه بيدخل مباشرة في جيوب المصريين، يعني السائح اللي بيخرج من مطار القاهرة ويركب تاكسي ويدفع
جيب المصري،
يخش في جيب المواطن المصري مباشر. لما يذهب الى مطعم ويأكل فيه ويترك حتى يعني إكرامية او حاجة زي كده، بيدخل مباشرة في جيب المصري، وهكذا. فال 18 مليار جنيه دول اللي كانوا بيخشوا في جيب المصريين على طول ما دخلوش هذا العام، فأثرت على دخولهم. احنا بنأمل الفترة الجاية نبدأ بقى في دورة اخرى مختلفة، ما بعد الكام شهر اللي تلت الثورة، احنا مقبلين دلوقتي وحضرتك توافقني على مرحلة البناء بقى والتنمية. انتخبنا
بدأت بفعل
بدأت
انتخبنا رئيس جمهورين الاجانب الذين بدأوا مصر من صينيين الى امريكيين الى انجليز الى
عرب. أنا النهاردة كان عندنا لقاء أنا جاي منه قبل اللقاء حضرتك النهاردة كويتيين مستثمرين على رأسهم معالي وزير التجارة والصناعة الكويتي وزير المالية الكويتي، وكان معاه وفد من صندوق النقد الكويتي، وبنتكلم ونتطلع على المستقبل بإذن الله بطريقة يعني إيجابية للغاية كان الجو العام. فيعني هو بس لو الشارع اقتنع بفترة التقاط أنفاس للحكومة الجديدة والرئيس الجمهورية الجديد اللي يعني كلنا مقتنعين بأنه توجهاته والحمد لله كلها بينشط الخير لهذا البلد، نقف كلنا ويتقي الله في كل خطواته. اعتقد ان احنا كلنا مفروض نقف وراه وندي فرصة بس للهدوء. اما التعبير في شكل مظاهرة او اضراب او هو كل الحقوق دي مكفولة.
هاجي بقى لمسألة مدى التأثير الذي حدث عند وجود اعتصام للمدوفين الجويين في مصر للطيران، رغم انه قطاع ليس له علاقه بالسياحه ولكنه يمس السياحه بشكل مباشر
طبعا،
ان الطيران يعني السياح بيجي عن طريق الطائره
بالظبط.
كان مدى تاثيره ايه؟ وهل دخلتم وتعاونتم مع وزاره الطيران في حل هذه المساله؟
انا ما اعرفش حضرتك لو تابعت، انا رحت بنفسي بمجرد ما عرفت ان هناك ان وزير الطيران كان هذا اليوم تحديدا في السعوديه، وبالتالي انا شعرت بنوع من المسؤوليه التضامنيه اصلا ان انا اكون متواجد وسط اخواننا في المطار، واولا اشوف مشاكل السياح اللي كانوا موجودين على ارض المطار اذا كان في شيء اقدر اقدمه عشان ما يتركوش الوطن باي صوره سلبيه، وده تم، وبالتالي تم احتواء الاثار السلبيه الناجمه عن هذا الاضراب. لكن هل الاضراب ده اضر بالاقتصاد الوطني؟ اقدر، يعني الارقام كلها بتشير انه هذه الوقفه الاحتجاجيه او الاضراب الاحتجاجي ده كلف مصر حوالي 50 مليون جنيه عن هذا اليوم، اثاره امتدت ليوم تالي. فانا بقرا انه ممكن نبدا حوار، خاصه ما علمته انه طلبات هذا القطاع كان تم مناقشتها وكم اتفق على مواعيد لحلها محدده. يعني انا ما اعرفش الحقيقه فين، انا ما اقدرش يعني اخش في هذه التفاصيل، انما كنت شايف ان افضل في المرحله الحاليه دي انه نقيم هذا الحوار الى ان ناخذ حقنا، خاصه الدوله والمسؤولين فيها يعني ابوابهم حاليا مفتوحه، يعني زي ما هو عندي زي ما عند غيري ابوابنا مفتوحه لتلقي الشكاوى والمظالم الى اخره والبحث فيها وايجاد الحلول، انما عاوزين نقول ان في الاخر مصر هي المستهدف وهي الهدف. خلينا نقف شد الحزام شويه، خاصه يمكن انا اعتقد انه الوضع الاجتماعي بتاع اللي بيعملوا في المضيفين والمضيفات في المجال ده، اعتقد انه الجانب المالي يعني ما هوش سيء ده، يعني بياخدوا مرتبات جيده والحمد لله، فممكن نتحمل شويه اذا كان هناك مطالب فئويه لمرحله يتم فيها الحوار والاتفاق على مواعيد معينه، انما نترك عجله الانتاج انها تشتغل.
قال الوزير ايضا كان هناك وقفه تجاريه للمرشدين السياحيين، وعندما اطلعت على قانون الإرشاد السياحي وجدت أن القانون يعني هاضم حق المرشد المصري.
نعم.
مسألة عمل الأجنبي في الإرشاد السياحي.
نعم.
وبعض المطالب الهامة زي أن المرشد يبدأ مع الفوق من بداية محافظته إلى نهاية محافظته، ثم يكون هناك مرشد آخر. لكن أسف أن من ضمن الحالات اللي تحصل سلبيات يعني أن المرشد السائحي عندما يأتي إلى القاهرة في بداية الأمر فيرافقه مرشدا من القاهرة، ثم يذهب إلى الأقصر ثم أسوان نفس المرشد، وأصبح أن مرشدين أسوان بالذات بيعانوا لأن هم في نهاية الجولة وليس في بدايتها. نظرة وزير السياحة ووزارة السياحة في التعامل مع مسألة الإرشاد السياحي والعمالة الأجنبية في الإرشاد السياحي؟
يعني نظرتي أنا بعمل في هذه المهنة من 30 سنة،
عارف إن خبرة حضرتك كنت تعمل في قطاع خاص ومغارفة السياحية
يعني على علم بدخائلها، وطبعا تعاملت مع المرشدين
طبعا بحكم عملك
بحكم عملي. الجانبين، الإجابة الأول على موضوع عمل الأجانب، لا الأجانب مش مصرح لهم بالعمل، مش مصرح طبقا للقانون، لا غير مصرح بيهم. انما ايه اللي بيحدث؟
ايه بقى
اللي بيحدث؟ ان احنا في الوزاره بنعطي بالاتفاق مع المرشدين تصريح للاجنبي، تصريح ترجمه وليس ارشاد، بمعنى انه ما يستطيعش هذا الاجنبي اللي جاي، وهقول لحضرتك انه بياخده في حاله ايه، ما يرافقش المجموعه الا في وجود مرشد مدفوع الاجر، يعني مش ان هو بياخد المجموعه بدون المصري، لانه ممنوع حتى يترجم، مش ان هو يترجم، هو بيترجم من المرشد للغه النادره اللي مش لاقين لها مرشد، يعني تصريح الترجمه ما بيطلعش مثلا بالانجليزي، لان عندنا احنا وفره والحمد لله من المرشدين العظماء ويتكلموا الانجليزيه بطلاقه شديده جدا، او الفرنسيه او الايطاليه او الاسبانيه او حتى البرتغاليه او الالمانيه، او كل اللغات دي متوفر مرشدين ليها. لكن حضرتك تيجي تقول لي المجموعه اللي جايه من الصين دي في لهجتين صينيتين داخل الصين، منها حاجه لغه اسمها الكانتونيز، ما لاقيش مرشد يتكلم مثلا الكانتونيز، او لغه موجوده في شرق اوروبا زي الارمنيه مثلا بلهجه معينه ملهاش، سالنا ما لقيناش مرشد يتكلم الكلام ده. انا يمكن ممكن نلاقي مرشد ارمني، لكن انا بديك مثال، يعني في بعض اللغات. فانا طلبت النقابه السابقه وقلت لهم تعالوا اقعدوا معانا، احنا بندور على مصلحه مين؟ مش بلدنا، بلدنا في الاخر. هذا السائح اللي جاي لو انا ما وفرتلوش الترجمه في هذه الحياه مش هيجي، لانه مش هيستمتع. وانت حقك محفوظ في شكل انك هترافق المجموعه وانت اللي هتتكلم وهو يترجم عنك، وحضرتك هتاخد حقك في هذا كاجر. فوافقوا تماما. الخلاف كان لغايه دلوقتي انا منتظر ان احنا نيجي نقعد نحدد اللغات عشان ما يحصلش اختراق للمنظومه اللي بحكي لحضرتك عليها. وفي نفس الوقت بقى نكمل الدايره دي ازاي؟ انا كلمت معالي وزير التعليم العالي انه حاليا القانون بيقول ان اي حد يتخرج من كليه السياحه والفنادق او الاثار بطريق اوتوماتيكي بيحصل على من وزاره السياحه على مزاوله مهنه. انا شايف انه ده بيضر النهارده بالمرشدين، لان وصل عددهم 16,000. هل معدل زياده حركه السياحه بنفس معدل زياده عدد المرشدين؟ لا، وخاصه ان الزياده دي ما بتجيش في اللغات النادره اللي احنا محتاجين فيها. فاحنا محتاجين وقفه مع بعض بقناعه من كل الاطراف لصالح هذه البلد. فمع المرشدين نحدد ان نضع مش قيود، نضع توجه لوزاره التعليم، نقول انه اللي بيتخرج لازم ياخد دوره معينه في لغه معينه ينجح فيها، وبعد كده ياخد مزاوله، انما مش اي واحد يخش ياخد، لان هقلل الاعداد عشان المشكله نقدر نعملها نحجمها ونلاقي لها حل. انما من المؤكد عشان اجاوب لحضرتك، لا يمكن نقبل ان يعمل الاجنبي على ارض الوطن كمرشد فقط، كمترجم، الى حين ما تتوافر اللغه اللي هي ناقصانا ديت. اظن الجانب السؤال الثاني بتاع حضرتك على المرشد اللي بيرافق المجموعه من الاول للاخر. العالم اليوم الخدمة اللي حضرتك بتقدمها انه المرشد في الاخر بيبقى مرافق وسفير، وبينتهي الامر مع المجموعة السياحية ان مصر بالنسبة لهم سائق الاتوبيس اللي معاهم، مندوب الشركة اللي بيقابلهم في المطار، والمرشد اللي بيفضل معاهم طوال الرحلة. لو حضرتك اخليت بهذا الارتباط ممكن احنا نؤثر على الانطباع النهائي اللي بيمشي بيه المرشد. فاحنا بنقول ان من حق المجموعات اللي جايه من الخارج انها تخلي المرشد معاها خلال المجموعه كلها، انما ممكن يتفق مع المرشد اللي بيقوم بالمجموعه دي، وبتحصل ان يجي في المناطق الاثريه او المعابد او الاماكن السياحيه اللي بتحتاج فيها الى مرشد، ممكن المرشد ده يتبادل او يبقى موجود مع مرشد اخر من المنطقة، من أهالي المنطقة، إنه يتبادل إنه هو اللي يقوم بالشرح في وجود المرشد الأصلي. يعني إحنا بالتعاون مع بعضينا، وأنا طلبت نقابة المرشدين إن هم ييجوا يقعدوا معايا عشان ننظم. أنا من الناس يا أستاذ أحمد بعتبر إنه كل مشكلة إن شاء الله ليها حل إذا خلصت النوايا. فنتفائل فانا بقول لحضرتك حتى هذه المشكله ان شاء الله هيكون لها حل باذن الله.
ولكن هل لا تعتقد ان هذا التصريح يصبح او يعطي نوع من انواع التحايل للرجل الذي حصل هذا التصريح في اللغه النادره ان يستغل هذا التصريح ويمارس الارشاد؟
شوف حضرتك، التصريح بيطلع شخصي لمرافق المجموعه في كل مره في مجموعه
لمده محدده.
ومع ذلك انا الباب هنا في الوزاره مفتوح، هكذا أرى الأمر، يأتوا النقابة وممثلي هؤلاء المرشدين يقعدوا معايا ويقولوا لي إذا كان
مشاكلنا كذا كذا كذا. ده كلام جيد محترم. ولكن الأعمال الأجنبية في الفنادق، أنا كنت أشاهد مثلا برنامج في التلفزيون المصري عن السياحة، ووجدت أن لقاء تلفزيوني مصورا مع امرأة روسية مدربة غطس.
ايوه
في شرم الشيخ يعني.
ايوه
رغم ان انا اعلم جيدا وانا مارست الغطس في البحر الاحمر اعلم جيدا ان الغطاسين المصريين كثيرين.
نعم.
فاستغربت اللي عملها في الفنادق يا فندم. عملت الفنادق خاصة الروسيين بالذات. وانت تعلم على لو حضرتك متابع وسائل الاعلام شبكات سيئة بيتم القبض عليها روسيين بشكل كبير. الاسبوع ده ثلاث شبكات في فنادق مختلفة. هل يوجد كنترول على الوافدين الروسيين وعملهم في وعملهم في مصر؟ ومسألة التصاريح اللي بياخدوها لعملهم في الفنادق وبعض الأماكن الأخرى غير الفنادق وبقوا كثيرين جدا جدا جدا.
صح. أنا ضد الظاهرة دي.
دي ظاهرة كبيرة جدا.
دي ظاهرة يجب أن احنا نبدأ نتصدى لها إذا كان هناك في مرحلة
روسيين وسنين.
لا لو كان كده لازم نتصدى لها. لكن أنا عايز أقول لحضرتك احنا ملتزمين بالقانون. القانون بيقول إيه؟ إنه العمالة يجب أن تكون مصرية فيما عدا نسبة معينة أعتقد أنها 10% في وتكون العشرة في المية دي ملوش مثيل مصري يستطيع أن يقوم بهذا الدور. يعني زي ما كان وقت من الوقت عندنا ندرة في مهندسين الكمبيوتر أو اللي بيقوموا بعمل ممكن تجيب حد خبير معين في عمل نادر مش لاقين له. لكن أنه النهاردة بعد وفرة الخبرة في الغطس والغوص
لا ومهن أخرى
يعني ومهن أخرى مصري. وبرضو عايزين ننظمها حتى لو كان في مثلا في مجال الفنادق احتياج لخبرة معينة.
ده كتير مع الوزير على فكرة.
نعم
وبالذات فنادق البحر الأحمر.
لا عاوزين نشوفها. لكن مثلا أنا بكلم مثلا افرض إن أنا عاوز أكتسب سوق معين فأنا هجيب شيف أجنبي بتاع السوق ده هو صيني مثلا هو مش ده هو الحل. المفروض بيجي يشتغل بس المفروض انه بيشتغل ويدرب المصري عشان ينقل خبرته يبقى فترة وجوده فترة مؤقتة زي ما بيقول نقل التكنولوجيا او نقل المعلومات. لا ننقل الخبرة دي بفترة مؤقتة ثم المفروض هذا الخبير الاجنبي يمشي او هذا الاجنبي اللي بيشتغل عندنا يمشي والمصري اللي خد الخبرة دي ياخدها منه ويكمل مشوار. انا مع حضرتك اذا كان هنا هنهدي بكرة
ده غير النهاردة في الاهرام وانا بقول اهو في الاهرام سيد الكاتب الصحفي الأهرام أعتقد أنه مسؤول عن السياحة تقريبا يعني عامل موضوع على مساحة نص صفحة بيقول لك لا رجل الأعمال المصري يفضل الأعمال الأجنبية عن المصرية ألف مرة. عنوان قد كده.
يعني خلينا نبحث ليه يعني ليه المصري رجل الأعمال ده بيفضل الأعمال الأجنبية. خلينا صراحة برضه أولا نطبق القانون ما خلاش فيش خلاف على دي
طبعا.
والأجانب اللي هم ملهمش أو داخلين بطريقة غير قانونية المفروض يمشوا. والاجانب اللي موجودين النهارده وليهم بديل مصري لا المصري اولى.
هو ده اللي بنقوله
لا المصري اولى ما فيش شك في هذا. لكن انا سمعت من بعض ده بقى دور بقى علينا احنا واحنا مصريين بنتكلم مع بعض انه ساعات بعض الرجال الاعمال يقول لك ايه انا شفت عماله هندي بتيجي عندي الواحد بخمسه مصريين بنسمعها. ان في ثقافه في فتره من فترات دخلت مصر كده تبص تلاقي نوع من التواكل عدم احترامهم العمل بالمعنى مواعيده واتقانه لاداء. يعني ما ننكرش ان احنا عندنا بعض الظواهر السلبيه
متفق معاه
فاحنا عاوزين
واي واحد جاي يتقي الله في عملي
مش كده
بلاش عنه
لا ديننا ولا تقاليدنا ولا
ديننا
الحنيف ولا شرعنا
بالظبط
بالعكس شرعنا يعني اتقان العمل ده بالزبط. قيمه بنعليها جدا في ديننا
بالظبط.
ولذلك
لكن ايضا عندنا بطاله
لكن
عندنا واحد يتمنى وربع الاجر اللي بياخده واحد تاني
بيتني ازاي بقى كويس. احنا نيجي للرجل الاعمال ده نقول له معلش تعالى ناخد هذا المصري نحط عليه شروط ندربه
طبعا
ونقول له انت هتاخد هذا الاجر مقابل انك ايه تعمل هذا العمل هم عمل
واجباتك وحقوقك.
انما لغايه دلوقتي الواجبات
اللي عليك
الواجبات والحقوق مش واضحه لغايه دلوقتي ما بين اصحاب الاعمال والعاملين.
لا حضراتكم انتوا ما تخشوش في النص تعملوا
لا انا موافق حضرتك هذه قضايا هامه انا موافق حضرتك انا مش قادر كنت اضغط يعني ابتدي اتعرض لهذا لكن هتعرض لهذا الملف لان الفتره فاتت كان فيها انحصار والرجال عملوا لك يا سيدي بس الاول يجي الشغل وبعدين تكلمني اشغل وما اشغلش. خليني انا واقعي دلوقتي ان شاء الله ان شاء الله تعالى الفتره القادمه هتشهد يعني انفراجة سياحية إنجاز التعبير. زيارات السيد الرئيس إلى الصين أنا كنت بيشرفني إن أنا كنت معاه، اترفع الحظر وابتدينا نتكلم مع كبار منظمين من الرحلات هناك، وأتصور من بدء من شهر 10 اللي داخلين عليه، مش هقول لحضرتك بعد سنة، شهر 10 في مردود جيد إن شاء الله
وربنا يوصل على الأحداث بتاع السفارة الأمريكية.
أنا بقول وحضرتك يعني بمناسبة أنا مع حضرتك النهاردة في قناة الرحمة، دعوة من هذه القناة القيمة اللي هي يعني مرآة عظيمة لديننا، إنه في غضبة أنا وحضرتك كمسلمين لا نقبل إطلاقا مثل هذه النوعية من الأفلام، ولا إنما غضبتنا عاوزين نحولها إلى غضبة راقية حضارية تليق بديننا الحنيف وتليق بقيمنا، إنما نتسلق نقتحم سفارة أو نحرق علم أو نتعدى أو أخواننا في ليبيا يموتوا
الناس. لا بس أتعدى على ضبطنا. دم المسلم المسلم حرام، دم المسلم المسلم حرام.
تمام.
جنودنا من رجال الشرطة الشرفاء العظماء الذين نحترمهم كلهم كل تقدير، يتعرضون للأخطار دائما، يسهرون على راحة المواطن. جنودنا من رجال الشرطة هم أهالينا وناسنا، لا يصح أن نقذف رجل الشرطة بحجر، ولا يصح أن نعادي رجل الشرطة، لا يصح أن نسبه بأفزع السباب، ولا يصح أيضا أن يتم مطاردة ضباط الشرطة وإحراق سياراتهم وسحلهم بالشارع. رجل الشرطة هو رمز للأمن ولا يصح ذلك، وهذا أمر مرفوض. رجل الشرطة هو إنسان في الأول والآخر من آدم، له كرامة، له احترامه وتقديره، بيقوم برسالة عظيمة، وخاصة ان وجود اللي هو احمد جمال الدين، هذا الرجل اللي بنعتبره صراحة احدث طفرة في استعادة الامن. وهذا الرجل يعني 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 الرجل ده انا عن نفسي انا كاحمد وعن ناس كتير جدا بنشكره، لان قاد حملة تطهير اهم البؤر الاجرامية في مصر، بحيرة المنزلة، ونزل على رأس القوة بنفسه، ما قعدش في التكييف زي الوزراء السابقين ولا الباشا اللي بيمشي بالحراسات حواليه وغريب، بل على العكس نزل على الرأس حملة. ورجاله اللي هو محمود يسر وأحمد حلمي والذين تعرضوا دائما المخاطر مسؤول عن الأمن العام، والله يا معالي الوزير أنا هؤلاء اللواءات بينزلوا شايلين رشاش، بقول لحضرتك مناصبهم كبيرة، بيشيلوا الرشاش بإيديهم
وبينزلوا
ويواجهوا عمق الصحراء في سيناء
مظبوط
مع المدرعات علشان خاطر
يواجهوا بنفسهم ويقودوا
على البؤر الإرهابي.
مظبوط مظبوط.
يعني يعني
يعني لهم كل الاحترام ولهم كل التقدير
ورجال الجيش طبعا، يعني
واحنا زي ما بتقول يعني يعني دم المسلم المسلم حرام
طبعا
يعني
طبعا طبعا.
ولكن ايضا في بعد دولي، احنا بينظر الى تصرفاتنا كمسلمين دوليا بعين يعني حساسه اكتر او دقيقه اكتر، فمفروض نعكس هذا الدور. يعني البعثات الدبلوماسيه ليها حرمه، انا يعني وزير الخارجيه قال لي انه احد بعثاتنا الدبلوماسيه تعرضت لواحد قذف بطوبه عليها وكسر له حزاز او حاجه زي كده، مسكوه، ما كانش فيه بقى اي حاجه، مسكوه وانتهى بيه الى 3 سنين سجن، لان في اتفاقيه اسمها اتفاقيه فيينا احنا ماضيين عليها. فانا بقرا الاحتجاج والغضبه 100% احنا وراها، انه نعبر عن راينا فيما يحدث من مثل هذه التصرفات الحمقاء من قبل البعض في الخارج. يجب
النبي محمد
عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام
هو خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه، وهذا ما قال رئيس الجمهورية، لا يمكن الاقتراب منه، ومن يقترب من النبي كسب عداء المصريين والمسلمين أجمعين.
بالضبط كده، مفيش خلاف على كده، لكن الأداة اللي نستخدمها إيه؟ أداة نعبر فالإعلام يسلط عليها بدون ما نتعدى على الحرمات والممتلكات الخاصة أو العامة.
هناك أداة قانونية.
وبعدين نستخدم كل أدوات العصر، نستخدم الإنترنت ونستخدم السفراء ونستخدم البعثات الدبلوماسية ونستخدم القانون لنصل إلى أهدافنا، إنما أن نستخدم العنف وحده كوسيلة أعتقد توافقني حضرتك ما هوش ده الوسيلة.
ومن يختلف مع سيادتك في هذا
الأمر؟ الله يخليك. طيب. الله يحفظك.
يجي بقى حضرتك في مسألة برضو خطيرة، وهذا هذه المسألة قد علمتها من بعض مديرين الفنادق. أنا في الفنادق مندوبين للشركات السياحة العالمية. المندوبين دول بقى لو إشاعة طلعت إن سائح هيتخطف وده لم يحدث مثلا، يعني يعني إشاعة، على طول يمسك اللابتوب بتاعه أو جهاز الكمبيوتر الشخصي ويبدأ يرسل رسائل لشركته، الحقوا في كارثة في مصر، الحقوا الكنترول على المندوبين دول وتهويل الأمر بيأثر على السياحة بشكل كبير جدا، لأن بمسج منه أو برسالة إلكترونية بعثها لشركاته أو اتصال تليفوني بيوقف الأفواج، بيوقف قدوم السياحة. هل وزارة السياحة تعلم هذه المشكلة وبتحاول أنها تعمل كنترول على هذا الأمر؟
طيب فندم أنا مش عارف، يعني يمكن تكون دي حالات فردية، لأن إيه هقول لحضرتك، حركة السياحة الوافدة إلى مصر لما تعرف الآليات بتاعتها أو الأطراف اللي اللاعبين فيها، تجد إن هم بنعتمد لغاية دلوقتي على كبار منظمي الرحلات في الخارج. كبار منظمي الرحلات في الخارج مصر بتدخل معاهم في عملية شراكة للترويج، يعني زي ما هو بيدفع أنا بدفع فلوس مقابل إنه بيدفع، فهو مستثمر في المقصد السياحي المصري، هو مستثمر معايا، فمن مصلحته إنه يستمر في إرسال وفوده، مش من مصلحته أن يوقف الشغل. فأنا أعتقد ما تقصده حضرتك قد يكون بعض الحالات الفردية، إنما أنا عندي بيجي لي فاكسات وإيميلات الناس بتسأل لأن هي عايزة تكمل مشوار وقلقانة، وبتقول أنا ما نزليش تحذير سفر، إيه الرؤية عندك؟ أنا عاوز أسمع من مصدر المسؤول الأول. لا يا سيدي اشتغل ما فيش مشكلة، ويبعت زوارك وأنت في مأمن وكل حاجة تمام. ببعت أقول له وطمنه إن أنا بتعامل مع وزارة الداخلية بصفة يومية عشان تأمين حركة السياحة الداخلية إلى آخره. ساعات بضغط عليه أقول له أنت النهاردة بتبعت لمنطقة ما في مصر، لا أنا عاوزك تبعت لي في الأقصر اللي بتقن، أسوان اللي بتقن، القاهرة، وهكذا. بيحصل استجابة لأنه هو مستثمر أرقام كبيرة جدا في هذا. إذا كان هناك بعض الظواهر السلبية دي أنا أعتقد أنها فردية، ما أعتقدش إن هي بتاخد شكل عام على الكل، زائد إن في حساسية في الثقافة الغربية إنه بيعتبر نفسه المرافق للمجموعة اللي بيسموه تور ليدر، بيبقى عنده مسؤولية إن الشركة بتقول لو حصل أي مشكلة ابعت لي عليه على طول. فموضوع إن يبقى يسمع إشاعة ويبعتها، الأجانب يعني ما بياخدوش
من ذلك،
أذكى من إن هم يلتقطوا لأنه شركته مش عايزة دي.
مع الوزير على الناي سيادة الأمر الصناعي المصري، هناك قضاء للترويج السياحي في الأردن، أمر صناعة مصر نجحت. أردن مقارنة سياحة الأردن مقارنة بمصر، يعني أعتقد أن الفرق كبير جدا بيننا وبين خاصة الثقة المصري في سوق السياحة العالمي. أين القناة السياحية التي تصدر وتروج للسياحة، خاصة أن يعني ده الأردن بتعمل يعني بيعمل قناة على الأمر المصري، يعني في وزارة السياحة المصرية أين من ذلك؟
شوف حضرتك أنا رؤيتي مختلفة، وأذكر سعادتك إن أنا بقالي في الشغل ده كتير قوي.
طبعًا يعني.
30 سنة طبعًا. والقناة اللي بتبص قناة سياحية بتبص لازم تكون طلعة من سوق ضخم بيسموه بالإنجليزي الأوت جوينج، السوق اللي بيخرج منه سياح لأي منطقة في العالم. هنا القناة تنجح، بمعنى إنه ممكن تجد قناة إنجليزية لأن في حركة سياحة خارجة من إنجلترا للعالم كتير. ألمانية لأنها خارجة من العالم كتير، إنما أنا ما عنديش حركة سياحة طالعة من مصر بالمنظر اللي يعني مثلا بيطلع لي من إنجلترا لمصر فقط 1 إلى 1.5 مليون إنجليزي بيزوروا مصر، بخلاف الدول الأخرى اللي بيروح لها الإنجليز. خد بال حضرتك إزاي؟ إنما اللي بيخرج من مصر لإنجلترا على سبيل المثال قد إيه لا يزدادوا عن 20,000 في السنة، أنا عندي الأرقام. فإذا مش هيبقى ده استثمار جيد لي أنا في مثل هذه القناة، لأن أنا بدور على السوق الأوت جوينج اللي يجيب لي سياحة وعملات. إنما أنا بالنسبة لي أفضل لما يكون عندي قناة ما موجودة أروح أحط فيها في السوق ده المادة بتاعتي، أتعاقد معها بسعر جيد في المادة دي. مش بيحصل. وليه مش باين؟ ليه مش باين؟ لأن احنا عندنا رسائل مختلفة. إذا أنا كنت عاوز أدور على سايح عام ممكن أحط بعض الرسائل اللي غالية جدا في السي إن إن أو البي بي سي أو غيره، لكن أنا متواجد تلاقيني مثلا في أسواق معينة، موجود في سوق ألمانيا في قناة معينة بيشوفوها الساحل المرتقب ده، بروح في ديسكفري تشانل اللي بيشوفوها أو يورو نيوز في حتة معينة أو يورو سبورت في حتة معينة عشان أخذ منه الرالي الفراعنة اللي هو منتج بيجي كل سنة، فبيجيني ناس بيزداد كل سنة. فأنا بستهدف قنوات معينة لهدف معين، إنما بشتغل بأسس علمية في هذا الخصوص وبنقي قنوات تديني مردود معين، وده اللي حصل بدليل إنه كان المنحنى دايما طالع كل سنة إلى أعلى، واذكر حضرتك انه في منتصف الثمانينات كل اللي زار مصر لا يزيد عن 1 مليون سايح اضروا 300 مليون دولار. السنه دي في 2010 سنه الذروه كانت 12.5 مليار دولار وما يخرج من 15 مليون سايح. بنامل ان نصل الى هذا المتفوق كالعلم.
سنعود باذن الله.
ما ابهى شرون يحفظنا يدعو للبهجه والبسر.
حان الان موعد صلاة العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
عدنا بفضل الله.
شروق قدر فتحت لي الباب. الناس قال على السياحة وتنوع السياحة يعني بمعنى ايه؟ انت حضرتك قلت الرالي رالي الفرعنة أو هناك سياحة تعليمية، هناك سياحة علاجية، هناك سياحة شتوية، سياحة مؤتمرات،
سياحة رياضية،
سياحة. أنواع سياحة. ليه دايما حاصل نفسينا في السياحة الشاطئية؟ وليه كل يعني ليه دايما حديثنا دايما سياحة شاطئية؟ ليه اعلاناتنا دايما نجيب حبة الشمس في الغروب واللي الانسان ماشي على الشط كده وفرحان؟ يعني احنا لماذا نروج هذه السياحات العظيمة، سياحة التعليمية سياحة عظيمة، سياحة في المؤتمرات سياحة عظيمة، سياحة الرياضية سياحة عظيمة؟ حضرتك كان ليك فكرة قلت لي عليها في التليفون اللي هي احياء طريق الحج القديم، اعتقد
طبعا
عظيمة عظيمة عظيمة، عظيمة.
واخواننا المسيحيين نقدر نحيي مسار العائلة المقدسة ونحيي مزارات البيت.
على ده مؤخرا العائلة المقدسة انا شلت شايف خبر تقريبا
ان ده وزير الاسكان لانه كان راجل اكاديمي اصلا واللي هو الدكتور طارق وفيق كان عاوز يشتغل على منطقة الفارما في شمال سيناء، واحنا عاوزين احنا كله في جنوب سيناء ما عملناش لسه شغل السياحة هناك، وعاوز يربطه ببقية المزارات اللي هي تعتبر زي السياحة النيلية الى اخره. خليني اعود لسؤال حضرتك عشان حضرتك تعرف الصورة بالظبط وتحددها، تجد ان سياحة الترفيه في العالم طبق الاحصائيات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وحتى عام 2030 هتكون سياحة الترفيه نصيبها 61%. سياحة الترفيه هي سياحة الأجازة، هي زي حضرتك ما تيجي بعد عناء عمل كامل عام كامل بتقول انا عاوز اطلع اسكندريه واطلع كذا اريح، يعني دي الاجازه السنويه بتاعتك. هذه السياحه في العالم هي الاساس. بعض البلاد ما عندهاش شواطئ، عندها جبال وبحيرات، فتجد في سويسرا او في النمسا فتجد سياحه الترفيه في البلاد دي عباره عن سياحه الجبال وسياحه البحيرات. اسبانيا هتلاقيها شواطئ، عندنا احنا ما عندناش جبال ولا كده. لذلك عشان نختنص جزء من هذه الكيكه الكبيره
جبل سانت كاترين ده حكايه لوحده.
منهاج حضرتك انا جاي لحضرتك فانا حصل طفره في البحر الاحمر لاكتساب شريحه من الكلام ده ونجحنا فيه. ده مش معناه ان انا افضل معتمد فقط على المنتج ده، خلي المنتج ده يمشي في سكته، بل المنتج ده ممكن اطوره. واعلنت عن هذا ومن خلال حضرتك النهارده انا بقول للسياحه العربيه المواطنين العرب والمسلمين في انحاء اللي بيشاهدوك ان احنا بنرحب بالفنادق العائليه اللي ليها خصوصيه خاصه وممكن نحطها في مناطق معينه عندنا في الشواطئ تجتذب شريحه اخرى اضافيه للنوع ده من السياحه وتناسب العائلات الاسلاميه والعربيه عندنا. وانا برحب بهذا والاستثمار مفتوح، انا بقول لهم تعالوا. دي نمره واحد.
حرقت سؤالين
متاسف
على السياحه الاسلاميه.
لا نتكلم على السياحه الاسلاميه لان انا عندي برضو افكار
هنجيلها بعد انواع السياحه دي
ماشي. انما انا اللي هعمله بقى الفتره الجايه احنا عندنا منتجين رئيسيين، السياحه الثقافيه اللي حضرتك عارفها اللي هي التاريخيه بالدرجه الاولى، ثم عندنا الساحه الترفيهيه الموجوده خليها تمشي في سكتها نبني عليها بقى. وانا بدات اعرض هذا كاستثمار ان نيجي في المناطق الساحليه ديت اجي في الظهير الصحراوي ده ابني ملاعب كوره، اجتذب فرق الكوره اللي هي بتقوم بالمران على مدار العام في بلادهم في اوروبا، الدنيا برد جدا، فاقول لهم تعالوا في جو كويس واشتغلوا ومرنوا، بيجوا معاهم فرق وبيصرفوا فلوس وبيقعدوا في فنادق وشغلوا ولادنا وشغلوا ايه العماله بتاعتنا الى اخره، ودخل يخش مصر اضافي. منتج السياحه الرياضيه، نقيم اجنده رياضيه لمصر زي رالي الفراعنه وغيره نكتذب عليها سياح ناس بتشاهد
سياحة تعليمية وصغر هنا.
نيجي نخش في السياحة التعليمية ونعمل تبادل، ونعمل تبادل طلاب سياحة الشباب، ونعمل سياحة تعليمية إلى آخره. سياحة مؤتمرات احنا لسه ما خدناش نصيبنا بسياحة المؤتمرات، وعندنا البنية التحتية والفوقية اللي ممكن تسمح.
شرم الشيخ
فيها مؤتمرات بالظبط، الأقصر فيها قاعة مؤتمرات عظيمة جدا ما حدش عارفها، بورت غالب الخرافي هذا المستثمر العظيم الكويتي ريح ربك حبيب وعاشق لمصر عمل منتجع عظيم وعمل فيه قاعة مؤتمرات تسع إلى آلاف على أرفع مستوى. فأنا ناوي ألم هذا الكلام في كتالوجات ونعمل له دعاية معينة ونكتسب هذه السياحة. نيجي النهاردة سياحة السفاري الرياضية ديت نكتسب جزء آخر فيها. تعالى بقى أقول لحضرتك على السياحة الدينية. السياحة الدينية ليها رواتها في العالم، وأنا أقصد دينية إذا كان إخواننا المسيحيين إحنا دخلت العائلة المقدسة وإحنا نجل السيد المسيح وله مواقف عليه أفضل السلام، يجي السياح اللي عاوزينها ونعمل لهم مسار، وده بالاتفاق مع وزارات محنية تانية. وأيضا احنا عندنا سياحة إسلامية ممكن نكتذبها، أولا في موسم الحج والعمرة ممكن نكتذب من أسواق بعيدة زي ماليزيا وإندونيسيا والحتت دي في طريقهم لأداء الفريضة، إن هم قبل وبعد يقدروا يقفوا في مصر ويكملوا زيارتهم نجوم مسافة بعيدة جدا، يزوروا المواقع الأثرية الإسلامية عندنا، وخاصة عندنا بقى إيه يعني ثراء شديد جدا في هذا، ونقدر نعمل برامج كتيرة جدا. آل البيت عندنا يعني مزارات آل البيت كتيرة جدا، الكنائس العظيمة، المساجد الأثرية العظيمة. فأنا أرى
إنه في المكان الذي تكلم منه موسى
في
السلام
في سيناء.
طبعاً
طبعاً
يعني عندنا
الوادي المقدس،
الوادي المقدس توه.
فكل الكلام ده ممكن نجمعه، وأنا أرى إنه حالياً بدأ في العالم عموماً تجمعات مهتمة بهذا. يعني خد عند حضرتك بنتكلم على الروس والسوق الروسي، السوق الروسي بيجي عشان الشاطئ. أنا سافرت روسيا مرة وقالوا لي إحنا عندنا بعد طول فترة استبداد في روسيا ما كانش الدين بيسمح بمزاولة الشعائر الدينية بتاعتهم كمسيحيين، إحنا عاوزين نيجي مصر في عندكم كنائس أرثوذكسية وحاجات زي كده، أهلا وسهلا احنا نرحب بيهم. فنخلق
بس ما فيش عقود يشتغلوا هنا بفن،
ما بيشتغلوش، لا ييجوا يزوروا ويمشوا ويمشوا يدفعوا فلوس
ويمشوا فلوس
ويدخلوا ياخدوا فلوس. لا انا معاك يا استاذ احمد، انا معاك تماما يا
فندم.
فغرض اقول انا مع حضرتك، انا الاوان ان احنا نضيف الساحه العلاجيه حضرتك ذكرتها
مهمه جدا،
انا عندي مشاريع كثيره ممكن نقدمها، لدرجه ان انا النهارده في اطار اللقاء اللي تم مع مستشار الكويتين فتحت هذا الموضوع، وقلت ان في شركات تامين في الخارج مستعده انها تبعت مرضاها الى مصر اذا كانت بس على مستوى راقي المراكز الصحيه ديت والعلاجيه دي، وممكن نعمل مراكز استشفائيه ما تكلفناش كتير، اللي هي بتاعه الدفن في الرمال في الصحراء الغربيه والعلاج الروماتيزم وعلاج الصدفيه وعلاج المياه الكبريتيه اللي موجوده في سيناء، عيون موسى وحمام فرعون وعيون موسى، كل ده انا عرضته النهارده وبعرضه ان شاء الله الفتره الجايه. فاذا انا مع حضرتك نسيب القاعده اللي بتناسب بعض الجنسيات ييجوا اهلا وسهلا، ونطور العمليه ونضيف اليها المنتجات السياحيه اللي حضرتك ذكرتها.
بالنسبة للسياحة الإسلامية في بعض المجتمعات التي تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، هذه المجتمعات المتدينة وهذه المجتمعات يعني بلاش ملتزمة نوعا ما بتقاليد تعليم الدين الإسلامي، بتبقى بتطل على شواطئ هامة جدا. أنا هقصد بذلك رأس الحكمة.
أيوة.
وأنا ذهبت في زيارة مع اللواء طارق سعد الدين رئيسة المسيحية، والتقينا بالإخوة في رأس الحكمة وكانت زيارة موافقة. هل وزارة السياحة رؤية للتعامل على هذه الشواطئ الهامة جدا والتي تمثل أجمل بقاع أو أجمل شواطئ مصر والشرق الأوسط؟ تقع فيها بحيرة الأميرات، أنت أعتقد شين حضرك رحتها
حاجة رائعة. طب
بحيرة الأميرات دي رايح استراحة الملك فاروق، وبص يعني بحيرة الأميرات تحت استراحة مبارك وغيرها، وشواطئ هامة جدا جدا، جبل هذا الجبل في مكان عالي جدا تحت شواطئ جميلة جدا، فوق فيو تحت حاجة تانية. هذه شواطئ هل وزارة السياحة لديها رؤية للتعامل معها واستثمارها بما يتناسب مع طبيعة القبائل الموجودة على هذه الشاطئ؟
من المؤكد، وأنا عايز أقول لحضرتك أن عندنا مخطط لهذا المكان بطول 65 كيلومتر في منطقة رأس الحكمة وحتى حدود في اتجاه الغرب، يعني 65 كيلومتر. أعتقد أنه ويجب أن يكون لنا فيها منتجعات ذات خصوصية، وإحنا بنرحب بهذا، وإن شاء الله بعد ما نفك الاشتباك ما بين المحليات ووزارة السياحة والتنمية السياحية والقبائل الموجودة، لأنه لا زال هذا الاشتباك موجود، وده لا يمكننا من طرح مشاريع استثمارية في هذا الخصوص، لكن قلنا الحمد لله خليها موجودة بنحافظ عليها، ونخش في خلال الشهور القليلة القادمة دي مع فض هذا الاشتباك.
بس دي ليها تبعيات هذه الاشتباك يا فندم. حضرتك أرجو، وده مطلب لحضرتك، أرجو حضرتك تراعي مصالح هؤلاء القبائل. حضرتك في قرى هناك مخصصة من هيئة التنمية السياحية وانشئت وقرى شغالة. انت عارف ان القرى دي حضرتك كيف تتعامل مع القبائل والبدو بطريقة قمعية وطريقة استغلال الأمن في النظام السابق طبعا، لأن الكرة دي بعد الثورة كانت يعني أقل من أن يعني الوضع تغير كثيرا. تعرف حتى لما تيجي تقول القبيلة دي أنت هتستفاد، ده استثمار، يقول لك أنا استفدت من الاستثمار. طب خليني أعمل كشك وأبيع للسياح دول حاجة، ده أنا ما بشوفش السياح دول، دول بيجوا من الطيارة يخشوا القرية يخرجوا تاني على الطيارة.
مش هيحصل الكلام ده
حضرتك. استفاد
بطمنك بطمنك إنه أهل السياحة في مصر اللي بيعملوا فيها أيقنوا وعرفوا ما يحدث النهاردة. كان في سينا جزء منه الانفصال ما بين رأس المال والبيئة اللي بيعمل بيها. العالم كله النهاردة بيدور على هذا البعد الاجتماعي. لما حضرتك تسمع تعبير السياحة المستدامة، لما تقرأ في تفاصيلها العلمية تجد إنه السياحة المستدامة جزء منها مراعاة خصوصية البيئة اللي بتعمل فيها السياحة، وأن تكون مصدر خير للمجال اللي بيحيط بيه. الفندق اللي بيقام في منطقة لازم يشغل عمالة من أهل المنطقة يستخدم. فهذا الكلام احنا إن شاء الله هنرعيه تماما، بل هنفرد مناطق زي محلات أو حاجة إذا كان في منتجع، إذا كان حاجة يعمل فيه أهل هذه المنطقة. ما بيحصلش بس بقول لك
أو تكفل الاجتماعي، إنشاء مدرسة، إنشاء محطة مية، إنشاء محطة تحلية،
كل كلام
المجتمع يأمنك انت
هو ده. وعشان يعرف التعبير اللي كانت قال في النظام الصاخب ولم ينجح، السياحة خير لنا كلنا. هيبقى خير لنا كلنا ازاي اذا كان انا ما حدش بيستفيد الا صاحب الرأس المال اللي دخل وحط وقفل على نفسه؟
انا موافق بحقاري. في رأس الحكمة بنى المسجد، طرد البدويين من الصلاة في المسجد، والله العظيم، وحقيت للوطن، وطرد البدويين وطرد أهل المنطقة، مش طردهم من الصلاة في المسجد. في المسجد قال لهم ما حدش بدوي يخش يصلي في المسجد. ده أمر يعني أمر يعني
كلام مخيل وكلام ما يصح.
بالضبط، أمر مرفوض. حضرتك ذكرت في حديثك سيناء، لماذا أصبح جنوب سيناء هي عاصمة مصر السياحية وأهملت وهمشت شمال سيناء رغم أنها مطلة على ساحل البحر الأبيض؟
نعم.
وبها صحراء رائعة، وبها يعني على حدود رفح، في رفح المصرية على حدود فلسطين، في منطقة من أجمل المناطق التي رأيتها، منطقة الأحراش.
نعم.
جبال وهضاب وسهول من الخضرة. خد بال حضرتك ما يتحدث على أن المواطن السيناوي ليس لديه انتماء، هذا خطأ. من يتحدث عن مواطن السيناوي عدائي، هذا خطأ. من يتحدث عن مواطن السيناوي أنا على صلة وثيقة جدا 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 وقوية جدا، وفي مهام عملي مع أحد القادة السياسية متولي ملف سيناء بالأخص، قبائل شمال سيناء من أشرف القبائل، من أعظم القبائل، من أكثر القبائل انتماء لمصر. حافظت على حدود مصر، كان لها دور كبير جدا 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 في حماية الجنود المصريين أثناء حرب أكتوبر وغيرها من قبل حرب أكتوبر، وناس لديهم انتماء كبير جدا. سيناء وشمال سيناء بالأخص أين هي من وزير السياحة الحالي؟
هدوء الحال في اليومين الجايين ديت مع انتهاء إن شاء الله عن قريب العمليات دي. المخطط السياحي المصري اللي حتى عام 2020 يشمل ممر التنمية في شمال سيناء. السبب انه تأخر انه الجزء اللي يخش بجنوب سيناء كان فيه الشعاب المرجانية، والمنطقة دي كانت بتستهوي اخوات الغوص من العالم الغربي، هو ده اللي بدأ الطفرة في جنوب سيناء وتركزت فيها ولم تمتد الى الشمال، باعتبار ان الشمال جزء من البحر الابيض المتوسط. هما بيقولك عندنا بقاع اخرى ممكن نروحها، بتكلم على الساحة الدولية إليها زي في تركيا أو حتى في مصر، بس في الساحل الشمالي. لكن زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي إنه ليها طبيعة خاصة برضه، هي مختلفة. هذا المزيج ما بين الصحراء والبحر يجب أن يستفاد به بطريقة تانية. هذا البعد بتاع سيناء وخصوصية المكان، بل والناس نفسهم من المحافظ على تقاليده، ويأتي السائح ليستمتع بالمكان ويتعامل مع هذا المواطن السيناوي. أعتقد أن الأوان ده يتم بمجرد قعد حضرتك، بمجرد ما تبدأ الأمور في النهاية تستقر في شمال سيناء إن شاء الله هيكون لنا كثير.
زورنا سيناء أنا والدكتور أبدا وغفور، زورنا سيناء ووفوق كثير زارة سيناء، ورئيس الجمهورية زار سيناء، وزير الدفاع صار سيناء.
سيناء
أقول
لا أروح مع حضرتك.
سيناء فيها أنقى بحيرة في العالم، بحيرة البردويل.
نعم.
وأغلى أنواع أسماك في مصر وشرق أوسط بيتم صيادها بحيرة البردويل. بردويل، بحيرة البردويل. ولو شفت الصياد هناك ما بيصدش ببلانشات ضخمه، ده مركب صغير بحته مطور، يعني 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 ده دليل من سيناء مليئه بالكنوز. سيناء حضرتك فيها صحراء غير عاديه،
مش ملوثه ومفيش كيماوي وكلام زي كده،
مفيش الكلام ده خالص، وفيها سياحه عالميه. يعني احد المستثمرين عنده جامعه هناك بفندق بشاليهات،
مش السنه مليئه ما شاء الله. لا ان شاء الله هنشوف المساله دي، بس هو الانطباع لدى الخارج انه لازال الامور مش مستقره.
لا يا فندم، الكلام ده غير صحيح، غير صحيح. والدليل الطلبه موجودين، دليل موسم دراسي داخل وجامعه هناك مستقرة، الدليل انشاء مصنع اخر للقوات المسلحه وشغال كويس جدا، زائد مصنع قبل كده موجود، الدليل ان الفلسطينيين 24 ساعة
ماشيين على طريق. بس السايح مش هيبقى فاهم البعد اللي حضرتك بتتكلم عليه، فهو محتاج بقى من خلالنا نعمل العملية ديت، وانه في امان هناك، هو عنده شعور بانه الهجمات اللي تمت في بعض الوقت بعد الثورة على جنودنا وظباطنا في ال
بقعة
هو بقى الجغرافيا بالنسبة له لما اجي اقول ده شمال سيناء، ما هي دي اللي فيها العمليات وفيها فهي هتحتاج شويه بس ان تخرج بره الاعلام الدولي، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه باذن
الله. طيب ملف الحج والعمره، انا عايز اولا هل وزاره الداخليه هتنظم حج وعمره ثاني اخر سنه؟
احنا بنامل ان كل الملف ياتي الى وزاره السياحه، باعتبار ان احنا منظومه الحج عندنا من افضل المنظومات اللي موجوده يعني، واهمها، وحضرتك اقل المشاكل طالعه بالرغم كل شيء ما بتطلع من بعثه الحج السياحي. عندنا خبره متراكمه، والدليل ان السنه دي احنا قمنا بتنظيم 900 الف معتمر، الحج كله اللي بناخده 30 الف حاج، فاحنا على مدار السنه دي 900 الف معتمر، والحمد لله المشاكل برضو محدوده جدا بالنسبه للعدد ده، والمنظومه دايما في تطور. السنه دي احنا ده عملنا منظومه جديده، ما اعرفش لسه هنقيس التجربه ايجابيا وسلبيا او سلبياتها هتكون ايه، هنعمل على تداركها في الفتره في الحج القادم. يعني لما حج 1433 اللي هو السنه دي مبني على فكره القرعه برضو عشان ننزل بالاسعار للحج، باعتبار ان دي فريضه الحقيقه، وفي بعض من اهلنا البسطاء يمكن بيبيع اللي وراه واللي قدامه عشان يفوز بهذه الرحلة، فبيصحش أن تكون التجارة فيها بالشكل اللي كان موجود عليه في السابق، والتأشيرة تصل إلى 10-15 ألف جنيه لوحديها غير تكلفة الحج. فإحنا السنة دي ضربنا دي من خلال عملية القرعة، بمعنى أنه التأشيرة جاية ببلاش، تخش الحج يطلب الفرصة الحج.
عملتوا حد اقصى تقريبا
طبعا هم يعني احنا عندنا 30,000، فتحنا الباب لكل الحجاج يتقدموا الاول لوحدهم باساميهم، وللشركات اللي هي حاجزه السكن والى اخره في المملكه يخشوا يقولوا احنا هننظم. اتعملت القرعه كان متقدمين 82,000 حاج او من يطلب ان يحج السنه دي الفريضه، اخترنا منهم 30,000 القرعه يعني اللي موجود اللي متاح يعني. فاذا النظام شفاف، الحج اللي فاز او الحج اللي فازت من ضمن ال 30,000 اصبح معاها تاشيره في ايدها تتوجه بيها الى شركه السياحه اللي هي عايزاها، تختار اللي هي عايزاها. هم في مجموعه شركات، في شركات متخصصه في الحج الفاخر مش هنقول له لا، انما عدده محدود. 60% من ال 30,000 تاشيره موجهه للحج العادي والحج البسيط، ونزلت اسعار السنه دي اللي تقدمت بها الشركات للحج بنسبة من 15-20%، يعني البري ده في حدود 20,000-22,000 جنيه، أقل من السنة اللي فاتت ب20%. والسبب في هذا التنافس اللي حاصل بالرغم ارتفاع تكلفة السكن نتيجة التوسع في أعمال الحرم وهدوا مساكن وأول آخره، فالغرف المتاحة والسكن المتاح أسعاره ارتفعت، ومع ذلك احنا أسعارنا نزلت. وأتصور إن شاء الله لما اكتمل أعمال الحرم بإذن الله تعالى وتتوفر الغرف زيادة الأسعار هتبقى
من العام القادم. هيبقى دور إدارة الحج في وزارة الداخلية إيه؟
شوف، أعتقد إن هي مش هتقوم بدور خالص بتنظيم، هيبقى تنظيم الحج إلى
ولا خدمة؟
لا يعني تخش هي بالخدمات الخاصة بالقرعة أو الحاجات زي كده معانا، لكن إن هي تساهم في البعثات ممكن، لكن مش هتنظم حج نفسها.
مشروع الهيئه العليا للحج المقترح الذي تم.
شوف حضرتك، احنا عندنا بديلين حاليا، الدوله مدينه عندنا عجز في ميزان الدفعات 135 مليار جنيه. انشاء هيئه بكوادر ممكن يكلف الدوله ارقام ضخمه جدا. اقتراحنا كان انه ننشئ قطاع، لان احنا عندنا موظفين مش هيكلف الدوله حاجه، يبقى مختص فقط بعمليه الحج والعمره، ويبقى في مندوبين من القطاعات الاخرى من وزاره التضامن وزاره الداخليه الى اخره، نستطيع ان احنا نقوم بدور الهيئه في وجود ممثلين من الازهر الشريف المفتي او الى اخره، بحيث ان احنا نقوم بعمليه الهيئه ديت كتجربه لمده عام. ان تطلب الامر لتحويلها لهيئه نعمل.
مطالب بانشاء صندوق تامين للعاملين بقطاع السياحه، وهذا الصندوق مطلب هام جدا جدا، مساله خاصه صغار العاملين بالسياحه.
يعني حضرتك انا ممكن اساهم في صناديق قائمه زي نقابه السياحيين، لما نشوف الخدمات اللي يقدموها ايه لتامينه. اذا كان هذا الصندوق بينشا واحنا ندعمه، ندعمه باعتبار انه بيقدم خدمه للعاملين في قطاع السياحه، زي المرشدين في خدمه بتقدم لهم، واحنا ساهمنا بمبلغ 20 مليون جنيه، 10 مليون جنيه نقدا و10 مليون جنيه اخرى، كل سنه بندي مليون جنيه في هذا الصندوق، بيطلع منه اعانات للعلاج وما الى ذلك. فاحنا على استعداد نحن نقوم بالكلام.
طيب، مساله اغلاق الباب على الشركات، حضرتك قد ذكرت ان هناك في 2200 شركه عامله في السوق، وان السوق
لا 2200 في السياحه في الحج والعمره، و200 بس في السياحه المستجلبه.
بالنسبه لاغلاق الباب واستمرار اغلاق الباب على عدم انشاء شركات اخرى،
هو الباب مغلق
بموقع الاسلامي، وان اغلبيه التقدم على شركات السياحه الدينيه يعني.
نعم، معظم احنا براءه. انا بالنسبه لي انا اولا القرار ده ساري في الوقت الحالي حتى مارس 2013، اعتقد دي فرصه طيبه جدا من هنا لغايه 2013 نطلع قانون السياحه الموحد الجديد ان شاء الله، يبقى انتخابات قادمه قريبا ومع مجلس الشعب اللي جاي دوت، وقبل مارس ان شاء الله هنخش بقانون السياحه الجديد وننظم انشاء شركات ونفتحها تاني. اعتقد افضل تنظيم يكون ليها ان احنا نعمل تراخيص لشركات السياحه اللي بتعمل فقط في السياحه الدينيه حج وعمره، والاخرين اللي عاوزين يشتغلوا في السياحه المستجلبه، السياحه العاديه اللي هي السياح اللي بياتوا لينا، يبقى في فصل كامل ما بين الاثنين، لان دي ليها خبراتها وناسها وطلباتها، ودول لهم الناس اللي بيشتغلوا فيها. فان شاء الله ده اللي هيتم باذن الله. اتصور ده التوجه ان شاء الله،
ده التوجه اللي
يعني اامل هذا، لانه ده لازم يخضع لدراسه، وهو حاليا بيخضع لدراسه، ما اعرفش النهايه هيحصل ايه، لكن بامل انه على مارس الجاي نكون نظمنا تصورنا للسوق هيكون ازاي عشان نفتح الباب ونستعمل في المجال.
صعيد مصر. نعم. واهتمام وزاره السياحه بصعيد مصر.
نعم، اهتمامي انا شخصيا شديد، وزاره السياحه شديد. عندنا انا امبارح كنت في لقاء، اول امبارح كنت في لقاء مع معالي وزير النقل، كنا بنتكلم كيفية الاستفادة من رفع كفاءة السكة الحديد والقطار النوم اللي بيروح لغاية أسوان، والقطار العادي اللي بيقف
قطار النوم في جزء اسمه قطار سياح.
سياح
ده مش سياحه للمره،
لا
ده مالوش علاقه بالسياحه.
ادي حضرتك شوف،
ده مالوش علاقه باي حاجه بالسياحه.
واحد اعرفه يعني كان مصري مع جماعه سياح، بيقول لك سمعنا صريخ وزعيق فيران بتجري في وسط القطر.
انا ركبت مره واحده كلمت وزير النقل، كان علاء فهمي. مره واحده بس. مره واحده السياحه، كلمه السياحه دي لا تطلق عليه من بره يعني. والله العظيم وندمت ان ما جاش. خد بالك الفرق بينه وبين تذكره الطياره مش كتير.
ما دي المشكله،
يعني ضئيل جدا يعني
مصيبه سوداء
يعني. بس الواحد خدم من طلق ايه تجربه يعني.
طبعا مش هتكررها تاني
ابدا ابدا.
لا احنا متقدمين، بنقول نتعاون معاكو على رفع كفاءه القطر فعلا بقى بحقيقي، بحيث يبقى متعه انك تركب القطر مش الطياره.
انا كنت فاكرها متعه.
ان شاء الله هنرجع دي تاني، سواء المصري او الزائر الاجنبي. وعاوزين برضو نعمل القطر اللي هو بيروح لغايه المنيا او اسيوط، اللي هو العادي القطار مش نوم يعني، برضو نرفع كفاءته، بحيث ان احنا نعمل نقاط في النص. السكه الحديد بتمتلك محطات باراضي متخمه للمحطات. انا عارض
ما في المعايير ايه
الاجنبي
اللي كافيهات ومؤجرينها ليه.
احنا عاوزين
حزب الصادق
لا احنا عاوزين نعمل بقى زي منتجعات صغيره قصيره تسمح بان السائح او الزائر حتى الرحلات الجماعيه المدارس يبقى فيه فندق نجمة أو نجمتين، كل اللي حضرتك عايزه إيه هناك؟ مكان نظيف تنام فيه، حمام نظيف، دورة مية نظيفة، وخدمات، ونعمل فيه مطاعم وحاجات زي كده، أهل البلد اللي في المنطقة دي يستفيد. إذا كان هناك منتجات بتنتج في البلد دي ممكن تقدم للسائح الزائر الأجنبي، يعني حد بيعمله عسل بره كان بيعمل كده، سجاد، منتجات نقدر نعمل.
كويس إن أنت وصلتنا للسياحة الداخلية، ملف السياحة الداخلية. يعني قبلت كل المصريين، ده مش بقى المصريين، بقى مصريين والعرب دلوقتي، الساحل الشمالي وغيرها، واحد رموز صناعه السياحه الداخليه في مصر اللي عمل طفره في الساحل الشمالي وبيشغل في شرم الشيخ اليومين دول. السياحه الداخليه في مصر، هل هناك رقابه على السياحه الداخليه في مصر؟ واحد. ثانيا، علاقه السائح المصري بالجهه اللي بيتعامل معاها في السياحه الداخليه، يعني بيتعامل مع فندق ما، بيتعامل مع قرية ما، علاقة وزارة السياحة وتنظيم العلاقة بينها بين هذا السائح المصري وبين هذا المكان.
أولا يعني أعترف والاعتراف بالحق فضيلة أنه ملف السياحة الداخلية لغاية دلوقتي ما تمش تناوله بالطريقة اللي مفروض تكون.
ده من سنين يا فندم، مش
للأسف سنين. يعني إنما أنا إن شاء الله، بس الأولويات، فقه الأولويات بقى، بمناسبة بقى إحنا يعني من يعني قناة خاصة بال
وما حضرتك أنت كنت في الساحل في العيد، وعارف أهمية الساحل الداخلية
جدا جدا،
والأسعار
هو المشكلة،
أسعار يعني
ضخمة جدا. إحنا عاوزين نعمل إيه بقى؟ عاوزين نتناول ملف السياحة الداخلية من منطلق الآتي، ان اولا ما فيش ثقافه السفر والسياحه لدى المصريين الا في المواسم. احنا عاوزين نخلق ثقافه السفر والسياحه على مدار العام، يعني سياحه اليوم الواحد نوفرها، الويك اند نوفره، الاجازات والعطلات الرسميه نوفر فيها اجازات. النهارده السائح المصري بيدفع تكاليف غاليه جدا عشان يقوم بسياحه داخليه. اعتقد ان احنا مفروض ننظم وسائل نقل بريه تنافس الطيران باسعار رخيصه، زائد النقابات، زائد ندخل معانا المصارف والبنوك عشان يمولوا الرحلات بالتقسيط كمان، ونبدا ننشر الكلام ده في الجامعه والمدارس، زائد على اعلانات لبعض الشركات. هذه المنظومه دي ملامحها، وافرد لهنا ادارات مختصه تقوم بعمليه التركيز مع الشركات على الترويج للسياحه الداخليه. يبقى برضو في قائمه تستخدم الطيران، تستخدم الأتوبيس، تستخدم كذا، وبأسعار تنافسية. عندنا كثير من المصريين يحبوا يعملوا كده، لكن القدرة الإنفاقية محدودة.
الطيران
يعني طيران أسعاره غالية جدا.
يعني
فإن شاء الله أوعدك اللقاء الجاي، بس اديني كده كم شهر، شهرين ثلاثة عشان أكون صادق، أخلص من بداية الموسم.
عايزين تحدثنا على مركز تدريب سائقين السياحة.
أيوه.
هل أدى دوره بشكل كويس خلال الفترة البسيطة اللي
شوف حضرتك؟ احنا عندنا مركز، حضرتك زرته؟
لا، بس حدثنا
عنه. انا بستأذن حضرتك تروح تزوره، لانه مفخرة لينا احنا كمصريين. حاليا رئيس مجلس الامناء هو رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف، هو اللي ماسكه، وكان عندي في زيارة من يومين، وفي خطة طموحة جدا على ان كل اجهزة الدولة تقوم بعملية ارسال سائقيها للتدريب في هذا المكان. وانا مش عاوز اسميه تدريب سائقين فقط، هو مركز للقيادة الامنة، لان عندنا حوادث الحقيقة كتير، فاحنا عاوزين نخلق
حاجة فترة بسيطة.
ادى وحقق، وفي عندنا خريجين بس في مجال السياحة فقط. احنا عاوزين
نتوسع
لكل النقل التقيل
والاتوبيسات
الى اخره.
معالي الوزير هشام زعزوه وزير السياحة المصري، يعني صراحة أنا كان نفسي إن الوقت يطول أكتر من كده، لأني صراحة ملف السياحة ملف كبير قوي، لكن للأسف إحنا عدينا الساعة كمان، وطبعا أنا كان نفسي إني يعني أكمل حواري مع حضرتك بشكل أوسع، لكن لضيق الوقت أنا بشكر حضرتك لوجودك معنا، وبشكر حضرتك إن أنت بتقدم رسالة عبر شاشتنا، وتؤكد على أن التيار الديني لا يحارب السياحة في مصر، بل هو يدعم السياحة في مصر ويدعم السياحة بشكل عام، خاصة السياحة البديلة عن السياحة الشاطئية بشكل خاص.
أنا شاكر جدا على استضافتي، وبدعو لحضرتك ولقناة الرحمة بكل التوفيق، وإن شاء الله بنتعاون مع بعض لصالح هذا الوطن، وإن شاء الله يعني إلى لقاءات أخرى بإذن الله. شكرا جزيلا.
سلام مشاهدينا، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حلقة جديدة. كان معكم أحمد سمير، برنامج دعوة
الشورى قول.